أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الإشكال على الطريقة الأولى التي تبناها المصنف، وقد ذكر المصنف هذا الإشكال بلسان إن قلت، وأجاب عنه بلسان قلت. وحاصل الإشكال: إن قلت بأن الظلم كما هو متحقق بناء على الطريقة الثانية، فإنه لازم أيضا على الطريقة الأولى التي اختارها المصنف. وإن كان الظلم على الطريقة الثانية أشد من الظلم على الطريقة الأولى، كما نبه على ذلك سلطان العلماء في حاشيته على الروضة البهية. والسر في تحقق الظلم على الطريقة الأولى هو أنه بناء على الطريقة الأولى نقيم كل واحد من المصراعين بمفرده، فإذا قيمنا الأول فكانت قيمته درهمين، وقيمنا الثاني وكانت قيمته درهمين، فالمجموع 4 دراهم، ونسبة الاثنين إلى 4.5. فالمفروض أن المشتري بناء على الطريقة الأولى له أن يطالب بنصف الثمن، يعني بنصف 5 دراهم التي دفعها، فيسترد 2.5 درهم عوضا عن المصراع الذي رد صاحبه بيع الفضول. وبناء على هذا سيأخذ البائع 2.5 درهم، مع أن المفروض أنه لا يستحق 1.5 درهم. فهذا ظلم على المشتري، لأن المفروض أن 3 دراهم من 5 تكون بإزاء وصف الاجتماع بين المصراعين. ودرهم يكون بإزار المصراع الأول، ودرهم بإزار المصراع الثاني، كما ذكرنا فيما تقدم من أن قيمة المصراعين بحسب القيمة السوقية بعد تقييمهما كانت 10، وقيمة الواحد منفردا 2، ونسبة الاثنان إلى 10 الخمس. إذن فالمفروض أن البائع له 5 الثمن، يعني درهم فقط، والمشتري له أيضا درهم واحد بإزاء ذاك المصراع الذي رد البيع فيه، ولكن له 3 دراهم بإزاء وصف اجتماع الذي فات. فإذا قلنا بالطريقة الحسابية الأولى، وهي أن يقيم كل واحد منفردا ثم تلاحظ نسبته إلى نسبة المجموع، فقيمنا كل واحد قيمته درهمان، الأول درهمان والثاني درهمان، المجموع 4 يعني النصف، فيكون للمشتري إذن درهمان ونصف، وللبائع درهمان ونصف. فالبائع إذن أخذ درهما ونصفا زائد عن حقه، وهذا ظلم على المشتري، لأن المفروض 3 دراهم بإزاء وصف الاجتماع. إذن فالظلم لازم حتى على الطريقة الأولى، لكن الظلم على الطريقة الثانية أزيد من الطريقة الأولى، وذلك لأنه بناء على الطريقة الثانية نقيم المجموع وقيمتهما كما قلنا 10، ثم قيمة كل واحد منفرد وهي درهمان، فيأخذ المشتري النسبة بين الاثنين إلى 10 الخمس، فيأخذ 5 الثمن يعني 5/5 المسمى وهو درهم، وللبائع 4 دراهم، فزاد ب3 دراهم، وهذه 3 دراهم المفروض تكون بإزاء وصف الاجتماع. إذن فبناء على الطريقة الأولى يظلم المشتري في درهم ونصف، وبناء على الطريقة الثانية يظلم المشتري ب3 دراهم، فالظلم لازم على كل حال. فكيف تقول يا شيخنا الأعظم إنه على الطريقة الثانية يوجد ظلم دون الأولى، مع أن الظلم موجود في الطريقتين، وإن اختلفت النسبة شدة وضعفا؟ هذا كله إن قلت إن هذا الظلم إنما يلزم فيما لو قلنا بأن لوصف الاجتماع والانضمام نصيب من الثمن. وأما لو قلنا كما هو الصحيح بأن وصف الاجتماع والانضمام ليس له نصيب من الثمن، وإنما يوجب زيادة القيمة فقط، وليس ثلاثة دراهم تكون بإزاء الاجتماع، بل الخمسة دراهم برمتها بإزاء المصراعين، والاجتماع أوجب الزيادة في القيمة. ليس إلا وبالتالي فلا يلزم الظلم على الطريقة الأولى، حيث نقيم كل من المصراعين بمفرده، فالأول قيمته درهم والثاني قيمته درهم، فالمجموع أربعة، والنسبة بين الاثنين والأربعة نصف، إذن فللمشتري أن يطالب بنصف الثمن كقيمة لذاك المصراع الذي رد بينهم، فيستوي درهمين ونصف، وللبائع نصف الثمن درهمين ونصف، وليس لوصف الاجتماع والانضمام حصة من الثمن في باب المعاوضات كي يلزم الظلم. نعم، إنما لوصف الانضمام والاجتماع، إذا قلت أنا وصف الصحة صححوها لا أدري، إنما يكون لوصف الاجتماع والانضمام نصيب من الثمن في باب الضمان وليس في باب المعاوضات، كما إذا أتلف شخص أحد المصراعين مع أن قيمة المصراعين مجتمعين عشر، فأتلف مصراعا وبقي آخر، وقيمة الذي بقي درهمان فقط، فهنا يلزم على المتلف أن يضمن ثمانية دراهم، درهمان عن ذاك المصراع الذي أتلفه، وستة بإزاء وصف الاجتماع والانضمام الذي أتلفه. هذا يا مولاي الجليل كله بالنسبة للصورة الأولى في الفرض الأول. الفرض الأول ما هو؟ أن يكون المبيع قيميا، وهذا الفرق له صورتان، الذي تقدم كل بالنسبة للصورة الأولى، هسه ما ذكرناها بعنوان صورة أولى الآن نذكرها. الصورة الثانية أن يكون المبيع القيمي متحدا وليس متعددا، الصورة الأولى كان متعدد، الصورة الثانية أن يكون المبيع القيمي متحدا، كما إذا كان هناك عبد مشترك بين البائع والآخر، فالبائع ثلث وللآخر وهو زيد ثلث، وقام البائع ببيع تمام العبد فباع ثلثه من باب ما يملك، وضاع ثلثي من باب الفضولية، ثم رد زيد بيع نصيبه وهو الثلثان. فكم يكون للمشتري استرداده من الثمن وهو مثلا الستة دراهم التي دفعها؟ فكم له أن يسترد من هذه الستة؟ فهنا ذكر المصنف بأن الطريقة الأولى التي ذكرناها تأتي هنا تماما، فكما تأتي في الصورة الأولى وهي فرض تعدد المبيع كما ذكر المبيع كتابين، تأتي في فرض اتحاد المبيع. فنقيم ثلث العبد بمفرده، ونقيم الثلثين للعبد بمفردهما. فمثلا إذا قيمنا الثلث بمفرده كانت قيمته مثلا درهم، وإذا قيمنا الثلثين كانت قيمتهما مثلا ثلاثة دراهم. فنسبة الدرهم إلى المجموع يعني الأربعة الربع، فبالتالي يستحق المشتري المطالبة بالزائد عن الربع، بالزائد عن الربع، لأن قيمة الثلث الذي هي حصته ربع، فله المطالبة بما يزيد عن الربع من الثمن. فربع الستة واحد ونصف، فله أن يسترد ثلاثة دراهم ونصف في مقابل الثلثين اللذين رد زيد بيع الفضولي فيهما. لا أن يقال بأننا نقسط الثمن على كل ثلث، فإذا الثمن ستة دراهم نجعل لكل ثلث درهمين، فبالتالي يسترد المشتري أربعة دراهم، يسترد المشتري أربعة دراهم في قبال الثلثين، بل له أن يسترد أربعة ونصف كما قلنا في الطريقة السابقة. أنا قلت ثلاثة ونصف، لا، أربعة ونصف. لا أن الثمن يقسط على الأثلاث، وذلك لأنه تختلف قيمة الثلث حينما يكون منضما مع الثلثين عما إذا بيع الثلث باستقلال، فلذلك لا بد أن نلحظ قيمة الثلث باستقلاله. فحينما وجدناه باستقلاله كانت قيمته درهما ونص، مع أنه حينما كان مجموعا مع الثلثين كانت قيمته ستة، كانت قيمته درهمين بلحاظ الستة يعني. إذن الحاصل أن الطريقة التي ذكرناها تأتي في الصورتين. طبق العبارة يا مولاي، ما عندنا وقت. قال: فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل، يعني خمسة دراهم في مقابل كل الم منهما يعني كل واحد من المصراعين مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف يعني الاجتماع والانضمام لم يبقى له يعني المشتري مع رد مالك أحدهما يعني مالك المصراع الثاني. فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، كان يعني الخمس، خمس الثمن كما بيناه سابقا، فخمس الخمسة واحد فيستحق درهما واحدا فقط، فله من الثمن جزء نسبته إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى العشرة، ونسبة الدرهمين إلى العشرة الخمس كما ذكرنا فيما سبق في الدرس السابق. فإذا يستحق البائع خمس الثمن يعني درهم، وهو درهم واحد، فالزيادة بناء على الطريقة الأولى حيث أعطيناه على الطريقة الأولى درهمين ونصف وأعطينا المشتري درهمين ونصف ظلم على المشتري، فالبائع أخذ درهم ونصف زائد، وإن كان بناء على الطريقة الثانية يلزم الظلم أكثر حيث نعطي البائع أربعة فيأخذ ثلاثة دراهم زائدة، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبه عبارة الشرائع يعني الطريقة الثانية من أخذ البائع أربعة والمشتري واحدا أشد ظلما كما نبه عليه سلطان العلماء بعض حواش الروضة بسلطان العلماء. فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية، فيكون لكل مصراع درهم والهيئة ثلاثة دراهم، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردة يعني يعطى درهم والبائع له أربعة دراهم والمشتري عفوا أربعة دراهم، درهم بإزاء المصراع الذي رده المالك الأصلي، وثلاثة دراهم بإزاء وصف الاجتماع الذي فاته، ويبقى المشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا وهو درهم، وقيمة هيئة الاجتماع ثلاثة دراهم. هذا كله إن قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة وليس لها حصة من الثمن ليس مضمونا في باب المعاوضات، وإن كان مضمونا في باب العدوان يعني الضمان الإتلاف. غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة، يعني فوات الوصف لا يثبت إلا خيار تخلف الوصف لأن له نصيب من الثمن. هذا كله يا مولاي بالنسبة للصورة الأولى، الآن الصورة الثانية. ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين في الوجود مثل كتابين كما مثلنا، أو مصراعين مثلا، أو عبد وجارية، أو صورة ثانية الآن متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لزيد، فإنه لا يوزع الثمن يعني ستة دراهم على قيمة المجموعة ثلاثة، يقول هذا الثلث له درهمان وذاك درهمان وهذا درهمان، لا. لماذا؟ دقة، لأن الثلث الذي صح فيه البيع لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، الثلثان بكم يباع؟ يباعان، الثلثان مثلا يباعان بأربعة تمام، لكن الثلث ما يباع بنصف الثلثين، ما يباع الثلث بدرهمين بل يباع بدرهم لعلة بدرهم ونصف. ولاحظ السوق تجري لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، لماذا؟ شو السبب؟ لكونه أقل رغبة من بين الثلثين. بل إذا كيف يتم الحساب بنفس الطريقة التي ذكرناها؟ بل يلاحظ قيمة الثلث منفرد، كم قيمة الثلث منفرد؟ وقيمة الثلثين منفردة، ويؤخذ النسبة منهما، مثلا قيمة الثلث منفرد درهم، قيمة الثلثين منفردين ثلاثة، كم نسبة الواحد إلى الأربعة يعني المجموع؟ الربع، إذا المشتري له أن يطالب بما زاد عن الربع كقيمة الثلثين، الربع من الستة واحد ونصف، تمام؟ إذا له أن يطالب بأربعة ونصف. ويؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة. الفرض الثاني أن يكون المبيع مثليا، وهذا الفرض أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المبيع أن تكون حصة الآخر مشاعة، كما إذا باع البائع كيلوا من الحنطة بدرهم، وكان نصف الحنطة للبائع والنصف الآخر لزيد، ثم رد زيد بيع حصته. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن المشتري له أن يطالب بنصيب الجزء الآخر من الثمن. فبما أن المبيع وهو الكيلو الحنطة بدرهم ونصف الحنطة للبائع ونصفها الآخر لزيد، فيتحصص الدرهم على النصفين، فللبائع نصف درهم وللمبيع الآخر النصف الثاني نصف درهم. وبما أن زيد رد البيع فللمشتري أن يطالب بنصف الدرهم. هذا حكم الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون حصة الآخر معينة، كما إذا باع البائع كيلوين من الحنطة، كيلو له وكيلو لزيد بدرهم، ثم رد زيد البيعة، فيصح في كيلو البائع ويبطل البيع في كيلو زيد. فحينئذ الحكم هو ما ذكرناه من أن الحساب بالطريقة الأولى، فنقيم الكيلو الذي لزيد الذي للبائع وكم قيمته، ففرضا قيمته 5 دراهم، ونقيم الكيلو الذي لزيد وقيمته مثلا 3 دراهم، فالمجموع 5، ثم نلاحظ النسبة، يعني نسبة 3 دراهم التي هي قيمة كيلو زيت إلى 8، وهي 3/8. فحينئذ للمشتري استرداد 3/8 الثمن وهو الدرهمان. فكم هي 3/8 الدرهمين؟ فيسترد 3/8 من الدرهمين. هذا هو تمام الكلام في هذا الفرض الثاني. إذن الفرض الثاني له صورتان: الصورة الأولى أن تكون حصة كل واحد مشاع، وهنا قال المصنف يتحصص الثمن على كل حصة. الفرض الصورة الثانية أن تكون حصة كل واحد معين، وهنا قال نحسب بالطريقة السابقة، نقيم كل واحد من المبيعة بمفرده ثم نلحق نسبة مبيع الآخر إلى الثمن، وتكون هذه النسبة هي الأرش الذي للمشتري استرداره. ثم قال فافهم، ولعل أمره بالفاه إشارة إلى أنه لا فرق بين الصورتين، فسواء كانت حصة كل واحد منهما مشاعة أم كانت معينة، فالحساب يكون بالطريقة التي ذكرناها، أن يقيم كل واحد باستقلاله ثم تلحق نسبة مبيع الآخر إلى مجموع الثمن، ويكون هذا هو المقدار الذي يسترده المشتري. وهذا ما ذكره الإيرواني في الحاشية جزء 2 صاد 450، حيث قال لم أفهم الفرق بين الحصة المشاعة والمعينة، ما في فرق إلى آخر كلامه. وهكذا سيدنا الخوئي أيضا في الجزء 37 صفحة 121، حيث قال ولكننا لم نفهم ما أراد قدس سره، يعني لما نفرق بين الصورتين. فلاحظ قال هذا كله في القيمة، أما المبيع المثلي هذا فرض ثاني، صورتان، صورة الأولى فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه. وهذا الذي قلنا فيها إشكال، المفروض يكون حكم الصورة الثانية. الصورة الثانية وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمة كما ذكرنا الطريقة السابقة، من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع. فافهم. بهذا نكون قد ختمنا البيع الفضولي، ولله الحمد والمنة، ولا أرجعنا الله إلى البيع الفضولي مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.